فيك أي شيء. وأما المعنى الحقيقي فلو في عربي حال ثاني سهلك معتمد على لا يصح له معنى واحد، هذا يصح له معنى واحد وهذا لا يصح. حينئذٍ نظن قد أنك يؤخذ هل تدعي أن خصوصية الاستقلالية معقولة في وضع الأسماء؟ أن لفظ مثلا السماء أو لفظ الأرض موضوع للسماء المدعو لحاقة الاستقلالية ولفظ الأرض موضوع للأرض بمعنى الأرض الملحوظ لحاقة الاستقلالية أو لذات الأرض، الأرض موضوع لذات والسماء موضوع لذات السماء بعد الملحوظ لحاقة الاستقلالية المخصوص. طبعا يقول لا، أنا لا أقول بأنه أن الاسم موضوع بشرط لحاقة الاستقلالية مخصوص، يعني الأرض الملحوظة مستقلة والسماء الملحوظة. ومع ذلك نتجت النتيجة بقدرة قادر كما يعبر، وهو أنه نتذكر اللفظ فنتذكر المعنى، أو قل نسمع اللفظ ونتذكر المعنى والمعنى يكون مستقل في ذهننا، بالرغم من أن الواضع لم يخترق الاستقلالية، مع ذلك هو يكون مستقل في ذهننا. حينئذ نقيس المعنى الحرفي على المعنى الحرفي، فكما يعني فنقول انه كما ان المعنى الاسمي لم يشترط فيه الاستقلاليه ومع ذلك صار مستقل في الذهن بدون شرط الواضع وقيد الواضع، كذلك يمكن ان يكون الحرف على غراره، يعني انه لم يلحظ غيريته واعتماده على غيره وكونه صفه ذا وعدم قيامه بنفسه لم يأخذه الواضع في الوضع، كما أنه لم يلحظ الاستقلالية في الاسم لم يلحظ الغيرية في الحرف، ومع ذلك كما أنه الواضع لم يلحظ الاستقلالية في الاسم مع ذلك أتى مستقلا، كذلك شنو لم يلحظ الغيرية في الحرف مع ذلك جاء غيريا، لا يكون في الذهن ولا في الكلام إلا غيريا، لأنه هو هذا طبيعة الاسم وتلك طبيعة، لأن يعني هذه هي طبيعة الحرف وتلك طبيعة الاسم وتلك الحرف. هذا مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف، المعنى حينما وضعه الواضع وضعه على طبعه كما وضع الأسماء، ليس أنها اشترط هنا شيء واشترط هنا شيء، ما كل شيء، مع أنه ليس هذا مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره وعرضا على غيره وقائما بغيره في الحروف إلا كلحاظه في نفسه في الأسماء، لاحظ المعنى لاحظ المعنى في نفسه في الأسماء ولاحظ المعنى في نفسه في الحروف أيضا. الابتداء وضع له معنى الابتداء الكلي الذي هو معنى الاسمي، وكذلك وضع له معنى من الذي هو معنى الحرفي إلا كلحاظه في نفسه في الأسماء، وكما لا يكون هذا اللحاظ أي اللحاظ الاستقلالي في الأسماء معتبرا في المستعمل فيه فيها في المستعمل في المعنى المستعمل فيه معتبرا أي شرطه الواضع وقيد المعنى الموضوع له به بإعتقاد بأنه وضعته لفظ الأرض لمعنى الأرض الملحوظة مستقلا لم يحصل، وكما لا يكون ونفع وكما لا يكون هذا اللحاظ وهو اللحاظ الاستقلالي الأسماء معتبرا وذكره الواضع المصمم معتبرا في المستعمل فيه أي في المعنى المستعمل فيه، أما في المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه، لأن هذا كان المعنى المستعمل فيه ونفسه كان ما تكرار للمعنى الموضوع له وليس شيئا آخر، يعني أنا أتكلم اللغة كما وضعها الواضع إذن أستعمل كما وضع الواضع معتبرا في المستعمل. المستعمل فيها أي في المعنى المستعمل فيه فيها أي في الأسماء. كذلك ذاك اللحاظ في الحروف نقيس الحروف على الأسماء. وكما أن الاستقلالية ليست قيدا في الواقع ولا في المعنى المستعمل فيه في جانب الأسماء، كذلك الغيرية ليست قيدا في المعنى الموضوع له ولا المعنى المستعمل فيه في الحروف كما لا يخفى. وفي الجملة أنا قلت لكم في أول ربما قبل جلسة جلستين على أن الشيخ الآخون يعتبر أن المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه يعني المعنى الملحوظ لغة المعنى اللغوي مثل ليش نجيب الصلاحات المعنى اللغوي للإسم والمعنى اللغوي للحرف واحد هو ليس غيره وهو كلي. شيخنا بالنسبة إلى الإسم كلي لكنه بالنسبة إلى الحرف جزئي. لا في الحرف أيضا وليس جزئي، هو معنى الابتداء وضع له لفظ الابتداء ووضع له لفظ من معنى الاستعلاء وضع له لفظ الاستعلاء ووضع له لفظ على وهكذا. وإذا يقول وبالجملة هذه كنتيجة للصفحة ونصف السابقة أنه ترى هي نفس الشيء. وبالجملة ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا يعني شنو مقابل الحروف الأخرى الانتهاء وإلى الاستعلاء وعلى نحو ذلك من الأمور إلا الابتداء. كلمة من موضوع للابتداء أي للابتداء الكلي، ولفظ الابتداء أيضا موضوع للابتداء الكلي على هذا هو. ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء أي فكرة الابتداء ككل أي كمعنى كلي. فكما لا يعتبر في معناه أي في معنى الابتداء لحاظه شوف في معناه أي في معنى لفظ الابتداء حينما تقول ابتداء كاسم هل تلحظه استقلالا بشرط الاستقلالية؟ لا تلحظه بشرط الاستقلالية. كذلك حينما تقول من لا تلحظه بشرط الغيرية. قلنا بالموضوع هذا. وكما لا يعتبر في معنى لفظ الابتداء لحاظه في نفسه أي لحاظ المعنى معنى الابتداء في نفسه ومستقلا في نفسه ومستقلا نفس المعنى فيها توضيح كلامه. كذلك لا يعتبر في معناها أي في معنى الحروف نقول في معنى من لحاظه في غيرها أي شنو من أوصاف غيرها وحالة في غيرها وآلة لغيرها غير ملحوظ. كما أن الاستقلالية في الأسماء غير ملحوظة كذلك الغيرية في الحروف أيضا غير ملحوظة. وكما لا يكون هذه أيضا نتيجة أخرى أنه أيضا نقيس الحروف على الأسماء. لو كانت الاستقلالية في الأسماء مأخوذة والاستقلالية قيد فيصبح مثلا لفظ الأرض موضوع للأرض الملحوظة مستقلا صار جزئي صار معنى جزئي. فكذلك في الحروف إذا أخذنا من الابتداء الملحوظ حالة وغيرا وغيرية ما كنت بحبه أيضا صار معنى جزئي. إذا كانا متماثلين فلا بد هذا جزء وهذا. كما أن الغيرية أخذت في الحروف كذلك الاستقلالية أخذت في الأسماء فأصبحت فكما قلت أنت أيها الخاص أن الحروف جزئية كذلك يكون شنو تقول أن الحروف أن الأسماء جزئية لأن قيد الاستقلالية مأخوذ فيها. لا أنا أقول بالعكس أن الاستقلالية لم تؤخذ في الأسماء فبقى المعنى على كلية ابتداء بس الابتداء الملحوظ مستقلا مكو الارض الملحوظة مستقلا السماء الملحوظة مكو. كذلك لم تؤخذ الغيرية في المعنى الحرفي ايضا وانما من وضعت لاصل الابتداء وانتهى الحال. كما ان لفظ الابتداء وضع في نفس المفهوم لاصل الابتداء كذلك من ايضا وضعت لاصل الابتداء. هذا كلي وهذا كلي هذا غير مقيد وهذا غير مقيد وهذا لا موجب لجزئيته وهذا ما لا موجب لجزئيته لأنه الجزئية إنما تأتي من التقييد إما بالاستقلالية وإما بالغيرية. لا هذا صحيح ولا هذا صحيح طبعا من وجهة نظري وإن كان كل المتأخرين عنه خالفوه بالحروف طبعا وليس بالأسماء، وكما لا يكون لحاظه فيه لحاظ الاستقلالية في الاسم موجبا لجزئيته أي لجزئية المعنى، فليكن كذلك فيها أي في الحروف. إن قلت وهذا معنى يخطر في البال أكيدا، والرجال ما هو بنظر الأخبار وكاتب لأجل أن لا تشكل عليه الأجيال المتأخرة جزاه الله، لأن مولانا صار المعنى الحقيقي والاسمين معنى واحدا لا فرق بينهما، لأنه لو معنى الابتداء الكلي وضع له لفظا الابتداء ومن معنى الاستعلاء الكلي وضع له لفظا الاستعلاء هو على، إذن هذا هو كأنما مترادفان، مع العلم أنه هذا على خلاف النساء. طيب الحين ما مثلا تقول سرت من الكوفة إلى البصرة، تقول سرت ابتداء الكوفة سرت انتهاء البصرة، ترهم ما ترهم؟ فإذا كان ما ترهم معناه أنه هو فرق أساسي بين الاسم والحرف، مع العلم أنه على مضمونك وكلامك لا فرق أساسي أصلا، لا فرق بين الحرف والاسم. إذا قلت على هذا لم يبقى فرق بين الاسم والحرف في المعنى، يعني هو هو المعنى الكلي، وضع له هذا ووضع له هذا، ولزم على قولك كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين، فإذا كان هكذا صح استعمال كل منهما في موضع آخر مترادفين، كما تقول مهند تقول سيد تقول صارم تقول كيس كيس وهكذا، قالوا أنه 50 اسم إلا في اللغة العربية صح استعمال كل منهما في موضع آخر، سيف زيد أو صارم زيد أو مهند زيد استعمال أحدهما في موضع آخر، كذلك أصبحوا مترادفين من البصرة أو ابتداء البصرة كلمة، وهكذا سائر الحروف وسائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها، ما هو يلحق معنى معين وضع له لفظ الابتداء ووضع له لفظ من الأسماء الموضوعة لمعانيها، وهو باطل بالضرورة بحيث أنه يستعمل أحدها في موضع آخر غير محتمل بالضرورة العرفية واللغوية أي بوضوح شديد بحيث يستهزن العرف استعمال أحدهما في موضع آخر وبين غيره. قلت الفرق حينئذ يكون الشيخ الآخر مسؤولا أنه شنو يبين الفرق بين الحروف والأسماء، بالرغم ما قاله إلى الآن أنه بلي المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه كلي وهو أصل الابتداء غير مشروط لا بالاستقلالية ولا بالغيرية، لكن مع ذلك فإن الاسم والحرف ليس مترادفين بذات المعنى. في الحقيقة أطروحته فسرت من قبل المتأخرين عنه بعدة تفسيرات، أطروحته أي فكرته التي الآن يعرضها للفرق بين الحروف والأسماء فسرت في تفاسير المتأخرين في عدة، ولا أقصد شروح الكفاية وإن كان هي ما مقصرة، ولكنه يعني الأبحاث والتصورات المتأخرة عن التصور الآخر ماذا كان في ذهنه حينما كتب هذه العبارة، له أكثر من تفسير لا أقل من 2 أنا أعرفه ولربما أزيد، منها العلة الغائية أي شنو من بغاية كذا لأجل كذا، أنا جئت إلى المسجد بعلة غائية وهي في أن ألقي عليكم درس، أنت جئت بعلة غائية وهي في سماع هذا الدرس، نعم ذلك من هذا الدرس، أصلي بعلة غائية وهي في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيفترقان بالعلة الغائية. الاسم وضع لكي يستعمل في المعنى الاستقلالي، والحرف وضع لكي يستعمل في المعنى الغيري، انا اسميها طبعا ليش لكي اي بغايه وبمقصود وبهدف وباراده ما كيف يفقد، المعنى الثاني الذي هو متعارف في لغة الحوز، يسموه شرط الواضع، أن الواضع اشترط علينا هذا المعنى. وضعت لفظ الابتداء بمعنى الابتداء، لكن أكبر شرط في المعاملة شرط أنه تقرأ سورة الفاتحة الآن، لا، بشرط أن تستعمله في موارده الاستقلالية. ووضعت لفظ من لمعنى الابتداء الذي أيضا هو كلي وكذا وكذا وغير مقيد، لكنه بشرط أن تستعمله حينما تريد أن يكون حالة في غيره وتابعا لغيره ومن خصائص ومن خصائص غيره وصفات غيره، لأنه لا يصنع أنه وحده. هذا يصير هذا الشيء، وربما تفسيرات أخرى بس أوضح التفسيرات وأكثرها شيوعا في ذني. الفرق بينهما أي بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي أو المعنى الاسم والحرف، الفرق بين الاسم والحرف أوضح كأنما يقول إنما هو في اختصاص كل منهما بوضعين، طبعا هما موضوعان بوضع واحد، يحتاج المعنى الاسمي إلى وضع والمعنى الحرفي إلى وضع. وضعت لفظ الابتداء لمعنى الابتداء، وضعت معنى لفظ من، وضعت لفظ من لمعنى الابتداء. هي عبارة قابل أنه يركب بينهما، ما له معنى. فأنا واحد يبيع حوشة مرة وبيع سجادة مرة ثانية، ما يبيعهما ببيع واحد أبدا، هذا خلاف المفروض. اختصاص كل منه أكبر، حيث وضع الاسم وضعه الواضع في أصل اللغة وقرن بينه وبين المعنى الصحيح. وضعت لفظ ابتداء لمعنى الابتداء بالاسم، وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو في نفسه. حتى شنو فالشرط بعد الوضع قاله، وهو انه انتم اذا استعملتوه اقصدوا به شنو المعنى الاستقلالي بما هو هو وفي نفسه، لا انه تستعملوه في الوقت الذي تريدون المعنى حاله في غيره. هذا هم تفسير آخر راح يجي، أنه أمر الواضع، إما غاية الواضع وإما أمر الواضع وإما شرط الواضع أو قيد الواضع، كله قابل. بس ليراد هذا اللام لام الغاية، أظهر بكونه غاية الواضع وداعي الواضع، ويفسر بالداعي عادة، لأن إرادته كان يرغب بذلك. ليراد منه أي من الاسم معناه، أي معنى الاسم بما هو هو، أنا فتح هو أيضا هو عبر عن سابقا، أي معنى الاستقلالي. إذا كان كلي يراد به استقلال المعنى ويقال ابتداء هكذا بما هو هو الاسم. والحرف، ووضع الحرف ليراد أيضا لام الغاية هنا موجودة، لأجل أن يراد أو لكي يراد. ومن المريد؟ المستعمل، أهل اللغة حينما يتكلمون يريدون من الاسم بما هو هو ومستقلا، ويريدون من الحرف اندراجه وغيريته وخاليته في غيره. والحرف وضع الحرف ليراد منه معناه الذي هو معناه كلي ما يخلي، لكن لا كذلك، أي لا بما هو هو ومستقلا، بل بما هو حالة لغيره ومندرج وصفة لغيره. ما فكرة كما مرت الإشارة إليه غير مرة قرره مختصرا فيما سبق. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع، الاختلاف بهذه الأمور، إما نسميها بالغاية أو بشرط الواضع أو بأمر الواضع أم ذلك، فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع هو يكون في الوضع، ولو كان يقصد في المعنى الأصلي للوضع لنحل المطلب، لما كان هناك خلاف بينه وبين ذلك، ولما يقصد أنه كان خارج المعنى وضع للمعنى الكلي، ثم قال بأنه أنتم رجاء منكم أنه استعملوه في المعنى الغيري الذي حالة غيره أصاحا، بس تسميه هنا في الوضع، وهو لا يقصد يعني المعنى الأصلي الوضع الأصلي، لا، وإنما كلام خارج عن العملية الوضعية. في الوضع يكون موجبا لعدم الجواز، هذا شرط الواضع او غايه الواضع، اصبحت بديهي ان العرف يشعر ان استعمال احدهما في استعمال احدهما في موضع الاخر في الغلط، ليش؟ لانه على خلاف شخص الواضح، عصيان لامره وعدم تطبيق داعيه او غايته يكون موجبا لعدم الجواز لاستعمال احدهما في موضع الاخر وفي الغلط. كوف وابتداء ليس معنى من الكوف، وان اتفقا فيما له الوضع اي المعنى الموضوع له الاصلي اللي هو كل اتفقا فيه. وقد عرفت بما لا مزيد عليه ان نحو اراده المعنى لا يكاد يمكن ان يكون من خصوصياته ومقوماته نحو اراده المعنى. المستعمل يريد هذا النحو وهذا الشكل وهو الاستقلاليه تاره فيصبح المعنى اسميا، او الغيريه اخرى فيصبح المعنى حرفيا. فمحل الشاهد انه هذا النحو وهذه الصفه التي يلبسها اللغه او اهل اللغه والعرف عند كلامهم لا تكون من مقومات المعنى او من قيود المعنى، لانه اذا كان المعنى مؤيدا يصبح جزئيا. وانا اقول الى اخوك يقول بانه شنو انه كلي، الوضع عام والموضوع له عام كما في اسماء الاجناس ليس يختلف عن ذلك حتى في الحقيقه. وقد اردت ببالا مزيد علي ان نحو اراده المعنى عندما الانسان يستعمل حروف والاسماء اي شيء كان، هذا النحو من الاستقلاليه والغيريه، من الاستقلاليه في الاسماء والغيريه في الحروف لا يكاد، هذا اليكاد في الحقيقه هو الكفايه كلها على يكاد. انا الحقيقه الذي افهمه انه بصفته متشرع متورع لا يريد ان يجزم فلعله يكذب، فيقول يكاد، والا هو بينه يعني كباحث علمي يعطي نظريه قطعيه لكنه يتورع بنفس يكاد، والا لا دخل لها في الامر اصلا في كل المسائل ويكررها كثيرا. انا يمكن يصير نقرا العباره ان نحو اراده المعنى لا يمكن ان يكون من خصوصياته ومقوماته باسقاطها. ليش؟ لانه من خصوصياته ومقوماته فيما اذا كان الواضع اشترطه، انه وضعت لفظ الابتداء للمعنى الملحوظ استقلالا في عمليه الواقع، هذا يسمى خصوصياته ومقوماته لا حال الاستعمال. هو وضعه كليا واضع ما اشرح. الان انا اقول في مكاني انه ابتداء ملحوظ مستقلا صحيح، ولكن هذا صفه طارئه انه ليست من مقوماته وماهيته، لا يكاد يكون من خصوصياته ومقوماته. ثم لا يبعد ان يكون الاختلاف في الخبر والانشاء ايضا كذلك. الان يتعرض لمطلب اخر وهو الفرق بين الخبر والانشاء مختصرا. الخبر هو ما يصح وصفه بالصدق والكذب، والانشاء ما لا يصح وصفه بالصدق والكذب. وهذا ينبغي ان يكون واضحا في ذلك، مثلا جاء زيد الخبر وافعل اخرج او ادخل او نحو ذلك، ما لا معنى لكونه موصوفا بالصدق والكذب ويكون انشاء. اين السؤال انه ما الفرق بين بين الخبر والانشاء؟ حينئذ نقول نطبق عليها نفس الفكره العامه للفرق بين الاسم والفعل، بين الاسم والحرف. كذلك هنا نطبق عليه انه نفس الفرق، وهو شنو؟ اما ان نقول الغايه واما ان نقول الشرط، شرط الواضح او غايه الواضح او امر الواضح. نفس الافكار العامه التي طبقناها هنا نطبقها هنا في الفرق بين الخبر والانشاء. كذلك اي نفس الافكار السابقه انطبقها. فيكون الخبر موضوعا اي شنو في اصل اللغه، موضوع المعنى الموضوع له الذي تصوره الواضع ووضع له الجمله الخبريه بهذا المعنى ليستعمل في حكايه ثبوت معناه في موطنه. الخبر الذي شنو يصدق عليه الصدق والكذب اي في ظرفه في موطنه، يعني شنو؟ يعني انه مثلا جاء زيد من الحج فنذهب فنبحث في موطنه. وليش قال في موطنه؟ لان موطن الأشياء في القضايا كثيرة. استحالة اجتماع النقيضين موطنه وين؟ اجتماع النقيضين في الخارج يكون ماكو طبعا. لاحظوا مثلا إن الإنسان لكنود، الإنسان ككل كنود أو كلي الإنسان كنود، يعني كلي الإنسان في الخارج ماكو. لا، زيد فقير، زيد عالم، زيد جاهل، فالقضايا تختلف في مواطنها وعوالمها، وكلها أي كل القضايا بهذا المعنى الذي نتحدث عنه خبر قد أنه في عالم. إذا كانت خارجية زيد فقير وهو كان غني إذا فهو كاذب، وإذا كان فقير فهو متكلم صادق. عمتين كذلك في الموطن الذي هو الذهن أو الموطن الذي هو مثلا عالم الروح، أي شيء أي شيء في موطنه يصدق أو يكذب، حينما نعبر عنه إن كان ثابتا في موطنه حقيقة فهو في القضية صادقة، وإلا فهي كاذبة. حينئذ الواضع وضع الجملة الخبرية من أجل شنو؟ من أجل إفادة الصدق والكذب، من أجل الحكاية عن شيء، وهذه الحكاية والدلالة على شيء قد تكون صادقة، قد تكون الشيء حقيقي، وقد تكون لا كاذبة، لأنه منتفي في موطنه وفي ظرفه الذي خلقه الله فيه أي شيء كان ظرف، ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه. العمدة الحكاية، أنني أقول جاء زيد فأحكي عن مجيئه، أدلكم لأنه بل فعلا قد جاء. مثلا حينما يقول الحرب وضع حالة وآلة في غيره، أيضا هذا له موطن، هذه القضية وين موطن؟ ليس في الخارج، الحرب وضع كونه آلة في غيره ما موجود في الخارج، وإنما موجود في الذهن أو موجود في عالم الواقع في السماء أو في الأرض وين ما شاء. كل واحد إلى موطن، قد يصدق وقد يصدق، لأنه إذا كان موجودا في موطنه فالمتكلم كان، إذا لم يكن موجودا في موطنه فالمتكلم كان. إذن فالحكاية التي قابلة للصدق والكذب من شرائط أو من غايات الجمل الخبرية، وإلا الجمل الخبرية ومن أجل معناها إذا قلتم افعل وقف الإنشاء ما. وليس الحكاية، لأن افعل ما فيها حكاية، لا تدل على ثبوت شيء في الخارج، وإنما هو أمر استقبالي. افعل يعني مثلا أخرج، أي في المستقبل بعد الأمر يخرج طبعا، وليس عند الأمر. عند جاء زيد عند النطق المفروض وجاي، أما افعل أي باكر وليس الآن. والإنشاء وضع طبعا في معناته ليستعمل في قصد تحققه وثبوته. هذا حين انا هم جينا الى تفسير الانشاء، زعم القدماء الى عصر صاحب الكفايه بما فيه من صاحب الكفايه، والمتاخرين ايضا اختلفوا عنه كثيرا، لكنهم زعموا ان الانشاء لفظ يقال ويترتب عليه وجود من قبيل شنو؟ من قبيل المعاملات، بعتك هذا وانت هم تقول قبل صار ان هذا الكتاب كان لي ملكي، الان صار ملكك، زمن كان ملكك صار ملكي، تعرفوا ترتب على المعاملة اثر ووجود وحكم جديد. فكذلك كل الانشاءات تصوروها مثل معاملات، انك اذا انشأت شيئا وجد شيء في عالم الاعتبار في موطنه الذي هو عالم الاعتبار، وإذا الملكية ليست مثل هذه ورقة موجودة، اعتبار الملكية حصلت. مثلا الزوجية حينما قالت زوجتك نفسي صار زوجتي، أو مثلا أنت حرون صار معتقا، أنا مو ملك مو مالك، ولا أستطيع أن أبيع ولا أستطيع أن أهب، وهكذا. فكذلك شنو إذا قلت أخرج أو أدخل، حصل طلب طلب يترتب على الامر الذي هو معنى الطلب، انني اريد منك شيئا او تريد شيئا مني، ولا ذلك من الامور. وكذلك شنو؟ لعل زيدا قد جاء، يحصل شنو؟ تردي، ليس زيدا قد جاء ولا ليس الشباب يعود يوما تمني هذه أمور تحصل كمعلول وكنتيجة للإنشاء تحصل في عالمها اللي هو إما عالم الذهن وإما عالم الاعتبار. والإنشاء موضوع ليستعمل في قصد تحققه، يعني إذا المتكلم أراد أن يحقق الطلب يقول افعل، فإذا رتب عليه طلب يتحقق في عالم الاعتبار أقول في اسم طلب نتيجة ومعلولا بالأمر. وإن اتفقا فيما استعملا فيه أن الخبر والإنشاء نفسه كأنما مثلا وهو المعنى الكلي، كما أن الاسم والحرف نفسه هو المعنى الكلي، هنا أيضا نفسه هو المعنى الكلي. فتأمل في الحقيقة، هذا التأمل له أكثر من وجه واحد. واحد منا أن يقال يبدو أنه الشيخ الآخر ما راضي على تعبير هذا، لا فرق بين الخبر والإنشاء ليس كما ترى. ليه؟ لأن يعني التأمل يعني غلط، ما قلته عن إسكاتي هذا. أولا أذكر لكم تفسير، أولا أن الاسم والحرف معنيان إفراديان واضح، ابتداء من هذا إفرادي وهذا إفرادي، وإلى باب الجواب أن الابتداء موضوع لمعنى كلي ومنها ما يظهر موضوع لمعنى كلي. نجي إلى الخبر والإنشاء والتمني والترجي والمعاملات، كلها جمل حبيبي مو إفرادية. جاء زيد خبر، فلا ليس الشباب يعود يوما إنشاء، أي جمل ذات نسب تامة. وإذا كان هكذا أيضا يشمل الجمل ما يشمل المعاني الإفرادية، أنت يبدو أنه جاي حبيبي. زين أكو شيء آخر وهو أنه الجمل جاء زيد الحديث، أخذ التوضيح، الجمل طبعا جاء موضوع لمعنى وزيد موضوع لمعنى، زيد اسم علم هذا الذي يأكل ويمشي كما يقول، جاء أهم الماضيين من زين. فهل تحتاج بعد التركيب بعد أن تقول جاء زيد، جاء لفظ إفرادي وزيد لفظ إفرادي، عندما تركبها وتصير جملة، هل تحتاج الجملة إلى وضع جديد؟ لا تحتاج إلى وضع جديد، لأنكم قادم أن وضع المركبات غلط، ليس بصحيح، يكفي وضع المفردات لأجل الدلالة على المعنى العام للجملة، وهذا أيضا صحيح ومشهور متأخرين وحسب الظاهر الآخرون أيضا يدعمه، فلا يحتاج إلى وضع جديد. زين، حينئذ لا جاء هو خبر ولا زيد هو خبر، ووضع فيه ووضع ثاني هم ماكو وضع المركبات حتى يشترط الواضع فيه أنه شنو وضع ليستعمل للحكاية. الخبر ككل في الجملة ليس فيه وضع جديد حتى شنو حتى يكون شرط الواضع وهو الحكاية موجودا، وكذلك ليس في التمني مثلا ألا ليس الشباب يعود يوما وضع جديد حتى شنو حتى ليستعمل شنو فيما قصد تحققه وثبوته ونحو ذلك من الأمور ما موجود. هذا من هذا الوجه الآخر. ها المهم أنه ما قلناه الوجه الآخر للتأمل أيضا أقوله لأنه إذكم زين فكروا به جيدا وهذا موجود في المصادر، أنه الإثم الذي والحرف الذي تكلمنا عنهما له معنى واحد، الابتداء وضع له لفظ الابتداء وضع له لفظ الاستعلاء وضع له لفظ على وضع له لفظ الاستعلاء، كان هكذا يتكلم. ونقول ان الابتداء والاستعلاء والانتهاء وتعرف ذلك من الكلمات كليه سواء عبرت عنها الحروف او عبرت عنها الاسلام. حينئذ نحتاج هنا في الفرق بين الخبر والانشاء الى معنى كلي يعبر عنه بخبر تارة وبإنشاء أخرى، كما أنه معنى كلي الابتداء يعبر عنه بالابتداء تارة وبمن أخرى، أقول شو معنى كلي يعبر عنه بالخبر تارة وبإنشاء أخرى. لا يوجد الحمد لله ولا واحد من النواجذ في اللغة شيء، وإنما بس شيء طبائي يعني نظري أنا إذا كان أقول شيء أم لا بجواب. وأما يعني الجمل الخبرية موضوع على معانيها التي لا مباينة للجمل الإنشائية، والجمل الإنشائية موضوع على معانيها المباينة ما للمعاني الخبرية، كما في الابتداء وإلى، يعني إلى موضوع على الانتهاء، ولفظ الابتداء موضوع للابتداء، فهذا مباين، وكذلك من والانتهاء أيضا متباينة، وكذلك جاء زيد وليس الشباب يعود يوما بعد الممر. فكيف تستطيع أن تقول أنه خبر وإنشاء موضوعان لنفس المعنيين بس بفرق الغاية، أنه ليستعمل بالحكاية أو ليستعمل لثبوت شيء وتحقق شيء؟ أصلا لا يوجد شيء في اللغة من هذا القبيل. والحمد لله.